الإيجاب شرط النتيجة لا شرط الفعل، وهو أن يكون وكيلا عنه. أما إذا كان الشرط شرط الفعل أي اشترط عليه أن يوكله، وحينئذ هذا لا بد أن يوكله بعد ذلك، فإذا لم يوكله لم يوكله هنا لم يأتي الشرط بالفعل المشروط، فيكون للآخر حق الفسخ ولو وكله عملا للشرط بعد ذلك قال أنت وكيلي، يصبح وكيلا، وكله في تجديد العقد لنفسه بعد انقضاء المدة فيكون وكيلا حينئذ. ويجوز حينئذ بعد التوكيل أن يعزله حاله حال التوكيل الابتدائي، من حيث أنه يجوز له العزل، لو عزله ينعزل، لأن عقد الوكالة عقد جائز بطبعه، ولو عزله ولم يبلغه إلا بعد أن تصرف ذاك وجدد العقد لنفسه أيضا لم ينعزل، لأنه في باب الوكالة يشترط في العزل وصول العزل إلى الوكيل، العزل الواقعي لا يكفي. من هنا يقول يجوز أن يؤجر داره مثلا إلى سنة بأجرة معينة ويوكل المستأجر في تجديد الإجارة عند انقضاء المدة. هذا الإيكال يمكن أن يكون إيكالا مستقلا، يمكن أن يكون شرطا في ضمن العقد، لكن من نحو شرط الفعل يشترط عليه أن يوكله فيوكله، ولو أوكله له عزله بعد ذلك، حاله حال كل وكالة أخرى، يجوز للموكل أن يعزل الوكيل. فالأم هذا العزل لابد أن يصل إليه، فلو وصل بعد التصرف من الوكيل لا يكون مؤثرا. ولهذا يقول وإن جدد أي الوكيل المستأجر جدد العقد قبل أن يبلغه خبر العازل لزم عقده، يعني كان نافذا وجائزا، لا محل التصرف جائز وتام، وحيث أنه إجارة الإجارة لازمة يلزمه ما لم يكن قد بلغ. نعم لو بلغ حينئذ تنتهي وكالته. هذا الشق الأول. ويجوز أن يشترط في ضمن العقد أن يكون وكيلا عن في التجديد بعد الانقضاء، هذا الشق الثاني وهو شرط النتيجة، أن يكون الشرط في ضمن عقد الإجارة الأولى أن يكون وكيلا لا أن يوكله، فالشرط شرط النتيجة لا شرط الفعل. حينئذ إذا كان الشرط بهذا النحو في هذه الصورة يقول أيضا يكون وكيلا حينئذ، فإنه اشترط عليه أن يكون وكيلا فيكون وكيلا، لكن هل له عزله؟ هل هذا التوكيل بنحو شرط النتيجة يوجب أن يكون وكيلا بوكالة لازمة لا يمكن نفيها بالعزل، أو له عزله؟ يقول في هذه الصورة ليس له عزله، أي لا يكون عزله عازلا وعزلا لا ينعزل. وهناك بحث في مثل هذه الشروط التي تكون بالشرط، يراد اشتراط شيء ونتيجة من نتائج بعض العقود كالوكالة، بعض العقود الجائزة كشرط الوكالة وشرط العارية وشرط الوديعة، هذه العقود الجائزة الإذنية، حينما يشترط أحد المتعاقدين نتيجة إحدى هذه أحد هذه العقود والمعاملات بنحو الشرط الضمني وبنحو شرط النتيجة في ضمن عقد لازم، هنا هل سوف تتحقق تلك النتائج بنحو لازم بحيث لا يصح فيها الرجوع ولا يكون الرجوع مؤثرا، أو أنها مثل هذه العقود حتى لو اشترطت في ضمن بالشرط في ضمن عقد لازم، مع ذلك تكون هذه النتائج ثابتة بنحو قابل للرجوع. فلو اشترط أن يكون وكيلا عنه بهذا الشرط يصبح وكيلا، لكن هذا الشرط لا يزيد على عقد الوكالة، فكما يكون في عقد الوكالة له أن يعزل، الشرط هنا حاله حال العقد، كما لو أوكله بعقد الوكالة أيضا له أن يعزل. لو اشترط باعه شيئا واشترط عليه أن يكون هذا المال مثلا عارية عنده، هذا لا يكون الشرط أكثر من شرط العارية من إنشاء عقد العارية بقوله أعارتك إياه. فلو رجع عن إعارته الإعارة والعارية وقع الرجوع، لا بد أن يرجع له هذا المال وهكذا. فهنا بحث عندهم في أن مثل هذه العقود التي هي عقود جائزة لو اشترط مضمونها بالشرط، لو أوجد أحد المتعاقدين مضمونها بالشرط تارة يوجدها بنفس العقد، عقد العارية، عقد الوكالة، عقد الوديعة، لا إشكال في أنها جائزة، يجوز له، لأن هذه العقود بطبيعتها عقود جائزة، عقود ابنية جائزة. وأخرى يوجدها بالشرط، يقول أنه في ضمن عقد لازم يشترط عليه أن يكون هذا عارية عنده، يشترط عليه أن يكون وكيلا عن الزوجة، مثلا تشترط على الزوج في عقد النكاح أن تكون وكيلا عن، وكيلة عن في الطلاق، وتطلق مثلا، هل هذا الشرط دوره دور العقد كما لو عقد الوكالة، فتارة يعقد الوكالة بالعقد وأخرى يعقدها بالشرط، فتحققت الوكالة لكن وكالة جائزة، أي وقت رجع ترجع الوكالة، أو أن هذا الشرط يكون أكثر من العقد، تكون النتيجة أن هذه الوكالة هنا حينئذ لا يمكن فيها الرجوع، مهما يقول رجعت لا ترجع الوكالة، بل تكون المرأة وكيلة وهنا المستأجر وكيل، يبقى وكيلا في الإيجار حينئذين، إلا أن ينفسخ عقد الإجارة الذي أشرت في ضمنه بفسخ. ما دام ذاك العقد اللازم نافذا وشرطه لا محال أيضا لا يكون نافذا، إذن فلا يكون هناك رجوع عن ذلك تلك النتيجة التي هي مضمون ذلك العقد الجائز، فيكون هذا المضمون المشروع بالشرط أكثر منه فيما لو أنشئ بالعقد. اختلاف بين الفقهاء، لعل مشهور المحققين هذا الذي ذهب إليه الماتين أنه في هذه الصورة تكون الوكالة لازمة إذا اشترط كونه وكيلا عنه، اشترط عليه أن يكون وكيلا عن، وكان الشرط في ضمن عقد لازم لازم يجب الوفاء به، يكون الشرط لازم الوفاء وجاء نافذا، ونفوذه حينئذ يقتضي أن تلك النتيجة تتحقق. طبعا هنا إشكال في شرط النتيجة بشكل عام، ذاك بحث مربوط بمباحث شرط النتيجة لا ينبغي التعرض إليه هنا، تعرض أيضا له في بعض الأبحاث السابقة، تعرض له في محله من عدم معقولية شرط النتيجة في نفسه، فكيف قد أجيب عليه في محله. هنا نفترض أن شرط النتيجة شرط معقول في نفسه ونافذ بمقتضى عمومات أوفو بالعقود أو بمقتضى عمومات المؤمنون عند شروطهم. وإنما البحث فقط في هذه الخصوصية، أن هذه المضامين والنتائج التي تكون مشروعة بالعقد ومتحققة بسبب العقد، عقد الوكالة أو عقد العارية أو أي عقد من العقود الإذنية الأخرى، ويكون ثبوتها بالعقد ثبوتا جائزا. هذه هل يمكن تغييرها وجعلها لازم باعتبار ان عقد الوكالة جائز، عقد العارية وبالتالي لازم؟ هذا البيان الذي يذكر عادة لإثبات هذه النتيجة في مثل هذه الموارد، وهذا مبني على أن يكون الجواز واللزوم أو الجواز في العقود الإبنية ناشئا من خصوصية في عقد الوكالة. إذا كان جواز عقد الوكالة لأن عقد الوكالة عقد جائز، يعني السبب وهو إنشاء التوكيل بالعقد بقوله وكلتك، هذا شيء جائز بحسب طبعه، السبب سبب جائز، حينئذ يكون هذا السبب الجائز يمكن رجوعه. فإذا تبدل هذا السبب للإنشاء من السبب الجائز إلى السبب اللازم، كما لو صار السبب لتحقق الوكالة أو الإعارة الشرط في ضمن عقد لازم، الشرط في ضمن عقد لازم سبب لازم، والسبب اللازم حينئذ يكون لازما بمقتضى لزومه مهما يقول رجعت لا ينفسخ ولا ينتفي هذا السبب لكون قوله فسخت خلاف أوفوا بالعقود وخلاف المؤمنون عند شروطهم، تدل على أن فسخه لا يكون متحققا لأن الشرط باق، المؤمن عند شرطه قائم عند شرطه باق شرطه لا ينفسخ ولا يزول. الأوفوا بالعقود معناه الإرشاد إلى اللزوم، وأن هذا العقد أو هذا الالتزام والشرط باق لا يزول مهما يقول فسخت رجعت. إذن فالجواز هناك باعتبار خصوصية في العقد، ذاك العقد يكون جائزا يمكنه الرجوع من، أما هنا لا يكون كذلك، بل السبب سبب لازم، إذن فرجعت وفسخت لا يؤثر في ارتفاع الشرط أو في ارتفاع السبب اللازم في ارتفاع الالتزام، فيبقى الالتزام باقيا اعتبارا عند الشارع ونافذا، وهو معنى اللزم. لا، في ضمن العقد الجائز يستطيع أن يفسخ العقد حينئذ، إذا كان العقد جائزا يفسخ العقد فيرفع، وبالتالي ذاك بحث آخر. له أن يفسخ حينئذ، هناك لا أثر له. إذن هنا يكون النتيجة هذا الذي يقوله السيد الماتين، ولعله مشهور الفقهاء، إلا أن في قبال هذا يوجد كلام آخر، وهو أنه مثل هذه النتائج حتى لو جعلت في ضمن الشروط اللازم شروط في ضمن العقود اللازمة أيضا لا تخرج عن جواز إلى اللزوم، بل تبقى جائزة. وهذا يمكن تخريجه بأحد نحوين أو بيانين. بيان أن يقال كما علق لعله بعض المحشين من الأعلام على المتن هنا قوله وفي هذه الصورة ليس له عزله، قالوا بل له عزله حتى في هذه الصورة، أي لو عزله ينعزل. وهذا البيان، هذا المدعى المعاكس مع مدعى الماتين، يمكن توجيهه أو تخريجه بأحد بيانين. البيان الأول أن يقال بأن هذا الشرط لا يكون نافذا بلحاظ عدم الانعزال، لأنه شرط مخالف للشرع والكتاب. أصل أن يكون وكيلا عن بنحو النتيجة هذا لا بأس به، ليس مخالفا مع شيء، مشروع الوكالة لأنه قد أجيز للشخص أن يوكل غيره عن نفسه بالعقد كما في عقد أوكلتك تحت قدرته، باعتبار أن المالك للشيء يملك توكيل الغير عن هذا المال، فليس فيه أصل التوكيل أمر ممكن وصحيح ومشروع. وشرط النتيجة أيضا لا بأس به، يرجع إلى إنشاء تلك النتيجة التي تحت سلطان المالك، حيث أن التوكيل والوكالة جعله وكيلا تحت سلطانه، إذن فيمكن أن ينشئه تارة بالعقد وأخرى بالشرط. فأصل الكون أن يصبح وكيلا عن هذا لا بأس به، لا يكون فيه منافات مع شيء من القواعد، فيشمله دليل أوفو العقود أو المؤمنون عند شروطهم، فيكون الشرط صحيحا. لكن أن هذا لا ينعزل، لو قال له عزلتك عن التوكيل بعد ذلك لا ينعزل، هذا لا يمكن أن يكون، هذا خلاف إذا كان الشرط شرط النتيجة، شرط الوكالة بنحو بحيث لا ينعزل، حتى إذا قال عزلتك لا ينعزل. هذا معناه أن الشرط جعل النتيجة مطلقا حتى بعد عزلته، جعله وكيلا حتى لو قال عزلته ورجعته. وهذا الإطلاق الوكالة أن يبقى وكيلا حتى بعد قوله عزلته، هذا مخالف مع مثلا الشارع، مخالف مع الكتاب، ومخالف مع السنة. هذا تشريع باعتبار أن قد ثبت بالدليل أن عقد الوكالة عقد يمكن فيه الرجوع، أو الوكالة بالرجوع تنتهي، الوكالة برجوع الموكل المالك تنتهي وتزول الوكالة، فجعل وكالة لازمة يكون جعل شيء على خلاف الثابت في الشريعة، على خلاف دليل أن الوكالة تنتفي وتزول برجوع المالك، فيكون باطلا. هذا الإطلاق فيه يكون باطلا لكونه مخالفا للشرع، وكل شرط كان مخالفا للشرع أي مشرعا لشيء على خلاف التشريعات الثابتة في الشارع يدخل تحت تحليل الحرام وتحريم الحلال، كل شرط خالف الحكم الشرعي سواء خالف الحرمة أو خالف الإباحة أو خالف أي حكم من الأحكام الشرعية، الشرط المخالف للشرع يكون باطلا، ولا يمكن للشرط أن يشرع ما يخالف ما هو ثابت في القواعد والأدلة. إذن فيكون من هذه الناحية إطلاق هذا الشرط، إطلاق الوكالة بالشرط لما بعد العزل، هذا الإطلاق يكون فاسدا لا محالة، فلا تثبت إلا الوكالة ما لم يعزل، إلا هذا المقدار أنه وكيل عنه ما لم يعزل. أما إذا عزل لا تكون وكالة حينئذ، لأن هذه الوكالة بحاجة إلى ما يثبته وهو الشرط، والشرط إذا أثبت الوكالة بعد العزل كان خلاف أدلة أن الوكالة لا تثبت بعد العزل. فمن ناحية مخالفته، مخالفة التي الوكالة اللازمة للحكم الشرعي في باب الوكالة تكون شرط النتيجة للوكالة اللازمة التي لا تنعزل بالعزل شرطا مخالفا مع الكتاب ومخالفا مع الشارع، فيكون باطلا. فلا يثبت إلا الوكالة ما لم يعزل، فحينئذ لا تكون نتيجة هذه الشرطية أكثر من التوكيل الخارجي بالعقد، كيف لو وكله كان له أن يرجع كذلك كان له أن يرجع، فيكون وكيلا ما لم ينفسخ، ما لم يفسخ ويرجع ويبلغه الفاسخ والعاجز. هذا بيانه. هذا البيان يمكن لأصحاب المبنى المشهور أن يناقشوا فيه، بأن الانعزال الثابت للوكالة في موارد التوكيل إنما هو باعتبار أن عقد الوكالة وذاك السبب العقدي سبب للوكالة سبب جائز، لا يستفاد من دليل تحقق الرجوع وانفساخ الوكالة أو العارية برجوع المالك، لا يستفاد إلا أن هذا العقد عقد جائز، أما أنه لا يجوز جعل التوكيل أو جعل الوكالة بنحو بحيث يكون بعد العقد بعد الرجوع أيضا بحيث هذه النتيجة وهو الوكالة بعد العازل لا تكون مشروعة في نفسها، هذا لا يمكن استفادته من ذاك الدليل. ذاك الدليل قصارى مصادر أن هذا العقد من العقود الجائزة كالهبة، كيف أن الهبة إلى غير ذي رحم مثلا عقد جائز، دل الدليل على أن هذا التمليك تمليك جائز. فلو أن إنسانا ملك مالا لغيره بنحو شرط النتيجة بالشرط لا بالعقد مطلقا، ملكه ملكية مطلقة حتى لو قال رجعت لا ترجع بالشرط ضمن عقد لازم، هذا لا يكون منافيا مع الدليل الذي دل على أن التمليك المجاني يكون عقدا جائزا. فإن ذاك يقول عقد الهبة عقد جائز لو كان سبب التمليك الهبة، فهذا السبب فيه قصور وهو أنه لا يكون لازما بل يكون جائزا. كذلك الدليل في باب الوكالة، في باب الوكالة الدليل يقول عقد الوكالة من العقود، لو أنشئت عقد الوكالة هذا الإنشاء إنشاء لا يكون لازما بل يكون جائزا، قصور في هذا السبب. هذا لا ينافي أن يكون حينئذ نفس هذا المنشأ بسبب آخر أقوى من هذا السبب وهو سبب الشرط في ضمن عقد لازم، يمكن تشريعه يعني يمكن إنشاؤه من قبل المالك ويكون ذاك المنشأ لازما لأن السبب لازم. إذن فليس في هذا ما يكون مخالفا للشارع أو مخالفا للكتاب أو للسنة أو تحليل حرام، الذي كان ثابتا أن ذاك السبب من الأسباب الجائزة لا أن المسبب بذاك السبب لا يمكن جعله بسبب لازم. هذا لم يرد عليه رواية أو دليل لكي نقول أن هذا جعله بالشرط حينئذ خلاف ذاك الشيء الحكم الثابت في الشريعة. إذن فمقتضى عمومات المؤمنون عند شروطهم، ومقتضى عموم أوفوا بالعقود وشموله للشروط في ضمن العقود اللازمة كما قرأتم في المكاسب في محل، لأن هذا الشرط اللازم لازم وأن مضمونه باق حتى لو قال فسخته. إذن فلا يكون من هذه الداخلية هذا البيان تاما. البيان الثاني الذي يمكن أن يقال هو أن يقال أن هذا اللزوم أن هذا الجواز في عقد الوكالة والعارية وأمثال هذه العقود الإذنية ليس لخصوصية في السبب والإنشاء لكي يقال خب ذاك السبب جائز، وإذا جاء سبب غير جائز وهو الشرط في ضمن العقد اللازم السبب اللازم يكون لازما ولا منافاة بينهما. بل الجواز جواز الرجوع في العقود الإذنية مقتضى خصوصية في طبيعة المنشأ بهذه العقود، فإن العقد الإذني حقيقته وروحه وتمام ماهيته هو الإذن، إنشاء الإذن والمأذونية. فطبيعة هذه العقود الإذنية أنها هي المنشآت بها أمور جائزة بطبيعتها، لا لأن السبب قاصر وحكم السبب حكمه أنه يمكن فسخه، ليس أصلا بابه باب الفسخ حينما يقول وكلتك ثم يرجع عن وكالته. هذا الرجوع وإن كان قد نسميه بالرجوع لكن حقيقته ليس فسخا لعقد، بل وكلتك يعني أذنت لك، أذن إلى الآن من الآن فصاعدا لا يريد أن يأذن. الإذن والرضا لا ينافي انتفاؤه في زمان آخر، طبيعة العقود الإذنية هكذا، ليس فيه التزام وليس فيه تمليك شيء أو إعطاء شيء أكثر من الإذن والرضا. الإذن والرضا يدور مدار مقدار وجوده، فلو بقي يوما يومين ثلاثة ثم رجع انتهى مقدار رضاه وإذنه، فيكون هناك باعتباره مالكا لم يتنازل عن ملكه، له أن يرجع عن رضاه يعني له أن يقف عند هذا الحد في رضاه، ولا يكون وقوفه عند ذاك الحد وعدم رضائه بأكثر من ذلك منافيا مع التزام قد التزمه على نفسه، إذ لم يعط له شيئا. طبيعة العقود الإذنية أن المنشأ فيها أمر لا يتضمن التزاما ولا لا يتضمن تمليكا لشيء ولا إعطاء لحق ونقلا لحق منه إلى غيره، لكي حينئذ يكون الرجوع عنه مخالفا لهذا الالتزام. إذن فالجواز، جواز الرجوع في العقود الإذنية، هذا من طبيعة، من مقتضى طبيعة وماهية هذه العقود الإذنية، مع قطع النظر عن السبب المنشئ لها، سواء كان السبب المنشئ لها سببا مستقلا بعقد بقوله وكلتك وأعرتك هذا المال، أو كان السبب المنشئ لهذا المضمون الإذني والعقد الإذني شرطا في ضمن العقد عقد لازم. هناك حينما يكون شرطا في ضمن عقد لازم أيضا كذلك مرجع هذا الشرط في ضمن العقد اللازم ليس إلا إلى إنشاء نفس ذاك المضمون المنشأ بعقد الوكالة. هذا الأمر هناك أنشأه مستقلا، هنا أنشأه في ضمن العقد، فكأنه قال أنت وكيلي وأنت مأذون من قبلي في التصرف في هذا المال في العارية وهكذا. فإذا كان الأمر هكذا فطبيعة هذا المنشأ طبيعة لا تبقى بعد الرجوع بأي شيء كان منشأا، كان منشأا بالشرط أو كان منشأا بالعقد اللازم. فإذا تحقق رجوع انتفى المنشأ ذاتا فلا يوجد له بقاء. هذا أيضا بيان آخر وبعبارة مختصرة، التوكيل ليس بمعنى أن المالك يسلب ولايته على المال، هذا خلف، ويعطي الولاية للغير بنحو ويسلب نفسه عن الولاية على هذا المال، وإنما التوكيل بمعنى أن يأذن للغير أيضا أن يتصرف في هذا المال مع حفظ مالكيته. ولهذا تصرف الوكيل يكون في طول تصرف المالك وفي طول ولاية المالك، توسعة لولايته لا عزل لنفسه وإعطاء الولاية للغير. فإذا كان توسعة في الولاية فهو بعد هو الولي الأصلي، وتصرف الوكيل باعتبار كونه مستندا إلى الموكل مثلا يكون نافذا، وفي طول الموكل وطول ولاية الموكل يكون نافذا. إذن فهذا المضمون في أي وقت شرع بالعقد أو بالشرط يكون غير مناف مع بقاء ولاية المالك على المال، بل متوقف على ثبوت تلك الولاية في المرتبة السابقة في طولها، فيكون حينئذ تلك الولاية الأشد والآكد الأصلية وهي ولاية المالك على ماله موجودا. فلو رجع وقال أنت لست إلى حد الآن كنت قد رضيت بهذا العمل، من الآن فصاعدا لا أرضى بأن تتصرف، وأبلغه ذلك فينتفي، لكون الولاية طولية لا موضوع لها حينئذ. ليس هنا التزاما بتمليك شيء وبنقد شيء وولاية أو مال، ملك التصرف أو ملك المال من نفسه إلى الغير، لكي يقال هذا الالتزام إذا تحقق حينئذ يكون واجب الوفاء ولا يمكن أن يرجع عنه. وإنما حقيقته الرضا والإذن في التصرف الطولي مع حفظ التصرف الأصلي والولاية للمالك الأصلي، معناه أن تلك الولاية دائما تكون محفوظة إلى الأخير، فكلما رجع لكون الولاية محفوظة تنتفي تلك الولاية الموسعة، لأن سعتها بإذنه لا في نفسه، بإذن هذا المالك، وتوسعتها أيضا تصرف مالكي في المال، ليست توسعتها بحق مستقل وإنما نحو إعمال لنفس ولايته. فمن حينما يبيع الإنسان ماله بالتوكيل هو باع، ومن هنا يسند الفعل إلى الموكل، يقول الموكل، نقول فلان باع داره، يعني هو لم يبع. لماذا يقال هو باع داره؟ لأن تصرف الوكيل تصرفه، لأن ولايته كان بإعمال نفس ولاية المالك، من هنا كان فعل الوكيل مسندا إلى المالك الموكل، ويقال هو باع داره، هو فعل هذا الفعل. لأن التوكيل إعمال للولاية من قبل المالك الذي هو الولي الأصلي. إذن فالولاية دائما طولية بحسب طبيعتها في هذه الموارد. فإذا كانت هكذا فيستحيل أن يكون هذه الولاية الطولية مانعة مثلا من أن تكون من أن لا يمكنه أن يعزل هذا الإنسان، لا يمكنه أن يعزله، فتكون هذه الولاية سنخ ولاية متى ما شرعت سواء بالشرع أو بالعقد تكون ولاية يمكن فيها الرجوع، حتى إذا شرعت بالشرط اللازم بالشرط في ضمن العقد اللازم فإنما هو الشرط هذه الولاية الطولية. والولاية الطولية بطبيعتها أنها تنتهي وتنفسخ فيما إذا رجع المالك الولي الأصلي الذي هو المالك. هذا البيان الذي هو أكثر وجاهة من البيان الأول صحيح، بمعنى أنه لو كان شرط النتيجة بهذا المعنى صحيحا، لكن هذا لا يمنع من أن يكون للشرط النتيجة معنى آخر، بأن يشترط المستأجر مثلا على المجير أو الزوجة على الزوج في عقد لازم هو الإجارة أو هو النكاح، يشترط الوكالة أن يكون وكيلا ومأذونا منه في هذا التصرف بنحو استقلالي لا طولي، بمعنى أنه بنحو بحيث لا يحق لذاك أن يعزله، فكأن هذا الشرط يرجع إلى مجموع شرطين، شرط أن يكون مأذونا من قبله، وشرط أن لا يكون له حق العزل أو لا ينعزل بعزله، يرجع إلى هذين الشرطين، شرط أن يكون مأذونا من قبله، وشرط أن هذه الولاية التي تعطى هنا سنخ ولاية لا يكون له حق يسلب ملكه لرفع هذا الملك وهذه الولاية، فيكون حينئذ مرجع هذا الشرط شرط النتيجة إلى إعطاء ولاية، نقل ولاية إليه مستقلة عن ولايته بهذا النحو، أن يجعله وليا على ماله ولاية مستقلة عن ولاية المالك، لا ولاية طولية، ولاية مستقلة، إذا أصبح وليا أصبح وليا مستقلا لا وليا مشدودا بذلك. هذا النحو من شرط النتيجة للولاية والوكالة والعارية، هذا النحو من شرط النتيجة أيضا مشمول لعمومات أوفوا بالعقود أو عمومات المؤمنون عند شروطهم، فيكون لازما إذا كان شرط النتيجة بهذا النحو لا مجرد أن يكون مأذونا من قبله، إذا كان الشرط أن يكون مأذونا من قبله وله أن يرجع كالمأذونية في باب عقد الوكالة وفي باب عقد العارية سائر العقود الإذنية، نعم هذا الشرط النتيجة لا يقتضي اللزوم، ولا يكون الرجوع فيه منافيا مع المؤمنون عند شروطهم أو مع أوفوا بالعقود، لأن طبيعة المشروط ليس بأكثر من هذه الولاية التي ترتفع موضوعها بالرجوع، ولا يكون مخالفا مع الشرط أصلا فيما إذا عزله، لكن هذا خلف المقصود. المقصود في مثل هذه الشروط من شرائط النتيجة المعنى الثاني، أن يكون مأذونا سنخ مأذونية مستقلة وولاية مستقلة عن ولاية المالك، ولا بأس بأن نقول أن عمومات أوفوا بالعقود تجعل أو المؤمنون عند شروطهم تجعل مثل هذه الولاية، يعني تنفذ جعل مثل هذه الولاية وتدل على صحة ولزوم ونفوذ جعل مثل هذه الولاية، فتكون هذه الولاية المستقلة عن ولاية المالك ولو بقاء مستقلة، في الحدوث ليست مستقلة في طول ولاية المالك حدوثا، لكن بقاء تكون ولاية مستقلة عن المالك يمكن جعلها بالشرط، فتجعل الولاية المستقلة والملك التصرف والوكالة الذي هو معنى الوكالة ملك التصرف المستقل بقاء حدوثا، هذا الملك تابع لذاك، لولا كونه وليا المالك لما كان له أن يعطي مثل هذه الولاية المستقلة، لكن بقاء يعني بالشرط يعطي ولاية حينما تتحقق في ولو بالشرط في حق الغير تكون ولاية مستقلة. نعم هذا بالعقد، بعقد الوكالة لا يتحقق، لأن عقد الوكالة ليس إلا عبارة عن الإذن، مثلا أن أذن له في أن يتصرف. أما بالشرط يمكن أن بالشرط يجعله وليا ولاية مستقلة عن ولاية المالك بقاء، فيكون مشمولا لعمومات أوفو العقود والعمومات المؤمنون عند شروطهم. وبهذا لعله يكون الصحيح ما ذهب إليه سيد الماتن والمشهور من أن شرط الوكالة في ضمن عقد لازم، وكذلك كل العقود الإذنية شرط العقود الإذنية نتيجة العقود الإذنية بنحو شرط النتيجة ضمن العقود اللازمة يجعل تلك النتائج الجائزة بطبيعتها بالشرط لازمة، لأنها يجعلها مستقلة حينئذ عن منشئها وعن طوليتها، يجعلها نتائج مستقلة عن المنشأ، حدوث في إحداثه متوقف على تلك الولاية الأصلية، لكن بقاء ليست متوقفة، فيكون الحق مع السيد الماتن والمشهور لعله. هذا تمام ما ينبغي أن يقال في هذه المسألة السابعة.